ويفوز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت قد تحدثت في آخر لقاء مضى عن بعض الأحكام التي تتعلق بالطلاق الصريح، واليوم أريد أن أتكلم عن ألفاظ الكناية، وأذكر كلام العلماء عليهم رحمة الله وما رجحه الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك. وينبغي علينا أن نتعلم ديننا، فكم من إنسان، عياذا بالله، أنا لا أريد أن أشكك أي إنسان في امرأته ولا أن أشكك امرأة في زوجها، لكننا بالفعل في عصر كالذي نحياه تساهل كثير من الناس في ألفاظ الطلاق، بل تساهلت المرأة في طلب الطلاق، ويطلق الرجل امرأته أكثر من مرة ويعيش معها بعدما يطلقها 10 مرات و20 مرة عياذا بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعيشون العيشة الضنك، لأنهم يعيشون عيشة في الحرام إلا من رحم رب العالمين جل وعلا. متى كانت العلاقة بينك أيها الزوج الحبيب، متى كانت العلاقة بينك وبين هذه المرأة حلال؟ متى كانت حلالا؟ كانت حلالا حينما قال لك وليها زوجتك ابنتي أو موكلتي أو أختي أو نحو ذلك، وأنت قلت قبلت. أحلت لك المرأة بكلمة كما أنها تحرم عليك بكلمة. فكم من إنسان يتساهل في أمر الطلاق. نحن ما نسرد هذه الألفاظ وما نسرد هذه الأحكام للثقافة الذهنية فقط، بل نريد أن نقول لإخواننا وأخواتنا، ينبغي علينا أن نحافظ على الأسر، ينبغي علينا أن نحافظ على هذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا. لذلك حينما تكلمنا عن الطلاق الصريح وقلنا إن الطلاق على رأي جماهير العلماء لا هزل فيه، فالجاد فيه كالهازل، فلو قال لامرأتي وهو يضحك أنت طالق، قد وقعت عند جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله. لما؟ حتى لا يتلاعب الناس بمثل هذه الأحكام الغليظة في الشريعة. حينما يقول أنت طالق، 3 هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة وفي لفظ والعتق، والله في وسط آيات الطلاق يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك. ما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق في يدك لكي تهدد المرأة ليل نهار، سأطلقك، سأفارقك، علي الطلاق، لا تشربي هذا المشروب، علي الطلاق، لا تخرجي، علي الطلاق، لا تفعلي، علي الطلاق، تفعلي. ما هذا؟ حتى في المواصلات الرجل إن أراد أن يقف أقف هنا، علي الطلاق، من أركب معك تاني، علي الطلاق، مشتغل معك تاني. ما هذا؟ في الأعمال طلاق، في الشوارع طلاق، في الأسواق طلاق، في البيوت طلاق، الرجل وهو نائم طلاق، وهو يقص طلاق. ما هذا يا إخواني؟ هل هذا يرضي الله؟ ثم بعد ذلك يسأل الواحد فينا لماذا لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بالهناء بداخل البيت؟ بسبب ما صنعت، بسبب أنك خالفت أمر الله، وهي خالفت أمر الله، وخالفنا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. السعادة من يملكها؟ هل السعادة يملكها ملك من الملوك؟ هل السعادة يملكها رئيس من الرؤساء؟ هل السعادة تملكها دولة من الدول؟ لا يمكن يا أخواني. السعادة لا تباع في مصنع ولا تصنع في مصنع ولا تنتجها دولة، إنما السعادة بيد واحد وهو الواحد جل وعلا. كيف يسعدك سبحانه وتعالى وأنت بعيد عن هديه؟ كيف يسعدنا ربنا سبحانه وتعالى ونحن قد ابتعدنا عن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لذلك حينما نذكر أقوال العلماء
وأقوال الفقهاء بعض الناس يمل، بعض الناس يشعر بملل ويأخذ الأحكام وربما يتعلم الأحكام وفي النهاية لا شيء. يعني في الصباح في برنامج حملة الأمانة أتعجب من رجل امرأته تتحايل عليه لكي يصلي، لكي يركع لله، لكي يسجد لله. الرجل يعلم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك ثلاث جمع متتالية طبع على قلبه، يقول أنا هصلي جمعة وأترك جمعتين. طب بأي أترك جمعة؟ يعني أصلي جمعة وأترك جمعتين حتى لا يطبع على قلبك. سبحان الله، القلب مريض، القلب عليه ران. وأنا ما أكلمك بهذا الكلام إلا لأنني أخاف عليك يا أخي. سبحان الله، هل رب العالمين أطعمك جمعة وترك جمعتين؟ جعلك تتنفس جمعة وحرمك من النفس جمعتين؟ جعلك تنعم بقلبك جمعة وتركك جمعتين؟ نعمه عليك تطرى. من أنت إلا بالله؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لم يكن، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد، لم يكن شيئا مذكورا. من الله علينا وجعلنا شيئا مذكورا، بدلا من أن نرد الجميل، بدلا من أن نشكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لا، بعض الناس ينغرون في الله ويتكبرون على الله ويعاندون مع شرع الله. لذلك قال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بمن؟ قال ما غرك بربك الكريم. سبحان الله، حينما يدخلك الغرور يدخلك مع شريعة الله، يدخلك مع الله، مع الذي أوجدك، مع الذي سواك، مع الذي عدلك. يا أيها الإنسان ما غرك، وأول ما تنغر وتتكبر وتعاند، تعاند مع من؟ ما غرك بربك الكريم؟ لم يقل بربك القوي ولا القدير ولا نحو هذه الألفاظ، إنما قال الكريم، لأنك تحتاج إليه. الكريم هو الذي يعطي من غير مقابل. لو اجتمعنا جميعا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعنا جميعا على قلب إبليس ما نقص من ملك الله شيئا. يا أيها الناس، كل الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله لو عنده مليار، لو عنده مليون مليار والله العظيم فقير. نعم، بكم تشتري من الله سبحانه وتعالى روحك؟ لو سلب الله سبحانه وتعالى الروح الذي أودعها في البدن، من يستطيع أن يجعل لك روحا؟ لو سلبك الله سبحانه وتعالى العينين واللسان والشفتين واليدين والرجلين، لو سلبنا الله سبحانه وتعالى نعمه، من الذي يأتينا بنعم؟ لو سلبنا الماء، لو حرمنا إنبات النبات، لو حرمنا من الحيوانات، لو حرمنا. فكل الناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، إذا تكلمنا عن مسألة أحكام الطلاق ما نتكلم للثقافة الذهنية ونتعرف على الأحكام، إنما نتكلم لكي نتعرف هل نحن على الجادة أم لا، هل نحن نعيش في حل أم لا. فالألفاظ التي نتلفظ بها ننتبه ولا نتلفظ بمثلها، ومن تلفظ بذلك يعرف ما الحكم في شريعة الله سبحانه وتعالى، والكل يخضع لأحكام الله. لأن شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا كما أخبرنا ربنا في القرآن الكريم. لذلك أنا أريد في هذه الحلقة أن أتكلم عن ألفاظ الكناية. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ما الألفاظ الصريحة؟ هو ما استخرج من لفظ الطلاق، أنت طالق، أنت مطلقة، أو نحو هذا، ما استخرج من لفظة الطلاق. وبعضهم قال لا، لفظة الفراق ولفظة الصراح، وإن كان فيها نظر كما ذكرنا، وإن كانت تأتي بمعنى الطلاق. ما استخرج من لفظ الطلاق يبقى ده طلاق صريح واضح، ليس له معنى إلا ذلك، أنت طالق، أنت مطلقة. اللهم إلا في بعض المسائل التي أحيانا نلغز بها مع طلبة العلم. واحد عنده امرأة تسمى بطالق، مراته تسمى بهذا الاسم، تسمى بطالق، قال لها يا طالق، نقول له أنت بتقصد اسمها ولا بتقصد أنها طالق؟ هذه مسائل نلغز بها مع طلبة العلم. لكن الأصل أن الألفاظ الصريحة عند الجمهور لا تحتاج إلى نية، لكن في ألفاظ أحيانا تحتمل، هي دي الكناية بقى، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. لذلك تعريف الفقهاء عليهم رحمة الله لألفاظ الكناية قالوا هي الألفاظ ليست معدودة عندهم في عدد، وليست محصورة في كلمات معينة، إنما يمثل لها الفقهاء في كتبهم. إنما ما الضابط لها يا علماء؟ أنا قالوا الضابط لألفاظ الكناية اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. طب اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا تلفظ به الرجل مع امرأتي ماذا نصنع؟ نرجع إلى نيته. فإن نوى بها طلاقا وقعت، وإن لم ينوي بها طلاقا لم تقع، لم تقع. أو إن كان هناك قرينة، قرينة تدل على أنه أراد بها الطلاق، يعني قالت مثلا امرأة لزوجها طلقني، امرأة تقول لزوجها في مشاجرة ولا نحو هذا طلقني، فقال لها اعتدي. كلمة اعتدي هذه يعني احسب العدة بتاعتك، تربصي للعدة، انتظر العدة. ومتى ستنتظر المرأة عدة؟ إن كانت مطلقة، إذا طلقت من هذا الرجل. فقال لها في هذه الحالة اعتدي. في قرينة هنا تدل على أنه أراد بكلمة اعتدي أو استبرئي أو نحو هذه الألفاظ أراد بها الطلاق. لذلك أنا لا أريد أن أتشعب، إنما أريد أن أرتب المسائل. ألفاظ الكناية، ما هي ألفاظ الكناية؟ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. طب اللفظ اللي بيحتمل الطلاق وغيره هذا إذا تلفظ به الرجل حكمه، قلنا حكمه يرجع إلى نية الرجل. إن نوى طلاقا تكون طلاقا وإلا فلا. طيب إن لم ينوي طلاقا لكن هناك قرينة تدل، أن نقول إننا نحكم بالقرائن. يعني إيه نحكم بالقرائن؟ أنا عايز أقف مع كلمة القرائن قبل ما أسرد الألفاظ وكلام الفقهاء عليهم رحمة الله. في قاعدة قعدها فريق من العلماء، لا أقول كل العلماء للأمانة العلمية، لأن العلماء اختلفوا في رحمة الله عليهم هل نحكم بالقرائن ولا لا. يعني تخيلوا مثلا لو أننا على سبيل المثال في بلدة كل منا يلبس الغترة، يلبس الغترة، شال زي الذي ألبسه هذا، يلبس الغترة أو الشماغ، وبعدين فجأة وجدنا رجلا يلبس غطرة وفي يده غطرة أخرى ويجري في الطريق، وآخر يجري خلفه ويقول امسك حرامي، امسك اللص، امسك اللص، وليس على رأسه غطرة. انت من بعيد تقول ايه اللي حدث؟ في قرينة موجودة، اللي بيجري بيجري من غير غطرة وبيقول امسك حرامي وامسك لص، واللي هذا الذي يجري خلف اللص. طب والثاني؟ الثاني عليه غطرة وفي يده غطرة ويجري امام الثاني. انت لم ترى هذا الرجل الذي في يده الغطرة وهو ياخذ هذه الغطرة من على راس الرجل الثاني، أليس كذلك؟ قل بلى. لكن قرائن الحال تقول إن هذا الرجل أخذ الغطرة من على رأس الرجل الثاني ثم جرى بها. فهل نحكم بالقرائن ولا ما نحكم بالقرائن؟ دي اسمها قرينة، أنا لم أرى بعيني ولم يأتي شهود عدل يشهدون بين يدي، إنما أنا رأيت قرينة، هل هذه القرينة يحكم بها ولا لا يحكم بها؟ خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله. والراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن القرائن تنزل منزلة الدلائل، ده قاعدة دي عند بعض العلماء، القرائن تنزل منزلة الدلائل. الدلائل يعني إيه؟ يعني الدليل، البينة. إيه هي البينة؟ الشهود. انتوا فاكرين قصة يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام؟ فشهد شاهد من اهلها، اليه الشاهد ده؟ خذوا بالكم، الشاهد هذا لم يرى هل يوسف راود المرأة عن نفسها ام المرأة هي التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، لم يرى شيئا ولم يرى احد هذا الموقف، لم يطلع عليه الا هما، وقبل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب يا ترى بما قال، بما حكم هذا الشاهد؟ قال إن كان قميصه قد من قبل، يعني قطع من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى هو بيهجم عليها وهي تبعده عن نفسها فقطعت قميصه من الأمام. طيب وإن كان قميصه قد من دبر، يعني قطع من الخلف، يبقى هو الصادق وهي من الكاذبين. ليه؟ يبقى هو بيجري وهي اللي بتجري وراءه وتريد أن تمسك قميصة. ده اسمه إيه في الشريعة؟ حكم بينة بدليل ولا حكم بقرينة؟ يسمى الحكم بالقرينة، خذوا بالكم من الكلام، يسمى حكما بالقرينة. فنحن نحكم في طلاق الكناية إما بالنية وإما بقرينة الحال. رجل امرأته تقول له طلقني وهو يقول لها استبرئي، بعدين يأتي أمام القاضي يقول لا ما أردت بذلك إن استبرئي يعني استبرئي من الطلاق، إنما أردت يعني استبرئي من النجاسة يعني نظفي بدنك، استبرئي من الأظافر يعني قلمي أظافرك أو نحو هذا. هذا لا يقبل حكما، وإن كان يقبل ديانة لا يقبل حكما عند القضاء. ليه؟ لأن القاضي يحكم بالقرائن وينزل القرائن منزلة الدلائل. فاكرين القصة الثانية سليمان عليه السلام؟ سليمان عليه السلام لما أتى الذئب وأكل ابنا لامرأة، وكانت امرأة كبيرة وفي امرأة صغيرة، هذه لها ابن وتلك لها ابن، لما أتى الذئب وأكل ابن الكبيرة، لما أكل ابن الكبيرة ومات، مسكت الكبيرة في ابن الصغيرة وقالت هذا ابني، الصغيرة قالت بل ابني أنا هذا ابني. لما دخلوا على نبي الله داود عليه السلام قال والكبيرة، يعني الصغيرة ممكن رب العالمين يرزقها بطفل آخر أو نحو هذا، فحكم للكبيرة. لما خرجوا أوقفهم سليمان عليه السلام وقال ما المسألة؟ قالوا كيت وكيت وكيت. فقال سليمان لأنه يريد أن يستخرج قرينة يحكم بها، ائتوني بالمدية يعني بسكينة. قالت الصغيرة وماذا تصنع يا نبي الله؟ قال أشق الولد نصفين، نصفا لك ونصفا لها. هو لن يفعل هذا لكن هو يريد أن يعني. فقالت الصغرى آنذاك قالت يا نبي الله هو لها هو لها هو ابنها، فعلم أن هذا هو قلب الأم. أما الكبيرة لم تتحرك لما ليس ابنا لها، فحكم سليمان عليه السلام بأنه ابن للصغرى. لذلك أريد أن أقول في ألفاظ الكناية نحكم بشيئين، نحكم بنية الرجل أو بقرينة الحال. بقرينة الحال، امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها اعتدي استبرئي اعتزلي أو نحو هذه العبارات التي يعدها العلماء في ألفاظ الكناية، يبقى ده طلاق. يقول لي أصل نيتي ما كانتش كده، نقول له لا، قرينة الحال تكذبك، قرينة الحال نحن حكمنا بها. طب ما فيش قرينة حال، نرجع إلى نيته وهو مؤتمن عليها، وهذا بينه وبين الله، لأن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعالوا بنا لكي نتعلم أحكام الطلاق الذي يصدر على ألسنة الناس بالكنايات. قال فقهاؤنا عليهم رحمة الله إن ألفاظ الكناية تنقسم إلى قسمين، خذوا بالكم من هذا التقسيم، إن ألفاظ الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. يعني إيه كناية ظاهرة؟ يعني الكناية الظاهرة والكناية الخفية. الكناية الظاهرة الكلمة قريبة جدا واضحة جدا في مسألة الطلاق، كناية خفية يعني بعيدة نوعا ما عن الطلاق. يعني أنا قلت لكم الآن لو قال رجل لامرأتي أنت بائن، لم يأتي بلفظة صريحة في الطلاق أو أنت طالق، لكن انتبهوا، أنت بائن، كما يقول مثلا لها اذهبي الحقي بأهلك، ما يمكن الحقي بأهلك، لا أريد أن أجلس معك الآن حتى أهدأ حتى تهدأ نفسيتي أو نحو هذا. في فرق بين كلمة بائن وبين كلمة الحق بأهلك. لذلك العلماء عليهم رحمة الله يجعلون البائن في الكنايات الظاهرة ويجعلون الحق بأهلك في الكنايات الخفية. يبقى إذن الألفاظ في الكناية، إيه هو ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وغيره؟ وهي تنقسم إلى قسمين، ألفاظ كناية ظاهرة وألفاظ كناية خفية. ألفاظ الكناية الظاهرة، خذوا بالكم من الضابط بين ألفاظ الكناية الظاهرة وألفاظ الكناية الخفية، ألفاظ الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاث طلقات عند أغلب أهل العلم. تقع كم طلقة؟ ثلاث طلقات. يعني يقول عبارة ينفصل بتاتا عن المرأة. مش قلت لك، قلت لك إن المسألة ليست هينة. خذوا بالكم، خذوا بالكم من الأحكام. ألفاظ الكناية الظاهرة وألفاظ الكناية الخفية، ما الفارق بينهما يا فقهاء أنا؟ قالوا ألفاظ الكناية الظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا. طب وألفاظ الكناية الخفية؟ قالوا تقع طلقة واحدة إلا أن ينوي اثنين أو أن ينوي بها ثلاثا فتقع على نيته، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كأنني أردت أن آخذ من بعض فقهائنا الآن فرقا جليا بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، بأن الكناية الظاهرة تقع ثلاثا وبأن الكناية الخفية تقع طلقة واحدة إلا إذا نوى بها أكثر. طيب اضربوا لنا مثالا يا فقهاء حتى يتضح المقال. قالوا تعالى: لكي نتكلم على ألفاظ الكناية الظاهرة، ألفاظ الكناية الظاهرة اللي هتقع كم؟ ثلاثا، إذا نوى أو كان في قرينة، إذا نوى طلاقا أو كان في قرينة. مثل إيه؟ قالوا أول كلمة: إذا قال لامرأته أنت خلية. إيه ده بقى؟ يعني مثلا نحن كمصريين أغلبنا إذا طلق لا يقول أنت خلية. دي يعني أنت خلية؟ أقول لكم هذا، نحن لا نتكلم على واقع مصري فقط، يعني في بعض دول الخليج عنده كلمة أنت خلية، هذه كاللفظ الصريح، مش لفظ كناية، كلفظ الصريح. خلية يعني إيه؟ أنت خلية يعني أنت مخلاة بلا زوج. يعني إيه مخلاة؟ يعني لو قلت الجيب هذا اللي عندي خالي، خالي يعني ايه؟ يعني لا شيء فيه. هو بيقول لها انت خاليه، خاليه يعني ايه؟ يعني مخله بلا زوج، لا زوج لك. ده انت زوجها، ما خلاص انا قلت لها انت خاليه، انت بلا زوج. يبقى طب متى ستكون بلا زوج؟ اذا فارق هذا الزوج، اذا طلق هذا الزوج. اللفظ ده صريح ولا كناية؟ لا، اللفظ ده كناية. ليه؟ أنت خلية، ممكن يقول أنت خلية يعني مخلاة بلا زوج، لا زوج لك، خلية من الأزواج. وممكن يقول لا، أنا ما قصدت أنت مخلاة من الأزواج، إنما أقول لها أنت خلية يعني أنت خلية نحل، ما شاء الله تعملين عملا دؤوبا في البيت، تنظمين وكيت وكيت وعندك كذا، فأنت كخلية النحل. فكأنه أنت خلية يعني كخلية النحل. فيقول أنا ما قصدت أنها مخلاة بلا زوج، إنما قصدت أنت خلية يعني أنت كالخلية، كخلية النحل في العمل ونحو هذا. نقول له إن قصدت أنت خلية يعني خلية نحل ولا هذه الأشياء، خلاص يبقى لم يقع الطلاق. قال لا، أنا قصدت بأنت خلية يعني أنت خلية من الشرك، لا تقعي في الشرك، أنت امرأة موحدة. أنت خلية يعني مخلاة، أنت مخلاة من الكذب، فأنت امرأة صادقة. أنت خلية، خلية من الخيانة، أنت امرأة أمينة. نقول له المهم إن قلت أنت خلية ده لفظ كناية. كناية يعني إيه؟ يعني لن نوقع به الطلاق مباشرة، إنما ماذا نصنع؟ نجري إليه ونسأله ونقول له: ماذا أردت بكلمة أنت خلية؟ قال: أردت أنت خلية، أنت مخلاة بلا زوج، لا علاقة بيني وبين هذه المرأة. نقول له: إن فقهاء الحنابلة ومن تبعهم يحسبون كلمة خلية إن نويت الطلاق يحسبونها ثلاثة طلقات، يعني هذه المرأة لا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر زواجا صحيحا، فإن فارق بموت أو بطلاق فخرجت من عدتها، فإن أردت أن ترجع إليها رجعت. يعني الكلمة دي ما وقع بها طلقة واحدة؟ لا، عند فقهاء الحنابلة ومن تبعهم ثلاث، تقع ثلاث. وهذا الحكم في كلمة أنت خلية مش متفق عليه من العلماء من أوقعها واحدة إلا إذا نوى اثنين أو ثلاثة، ومن العلماء قال هي واحدة بكل حال، وسيأتيك الراجح. لكنني أريد أن أنبهك فقط على شيء الآن، هو إيه الفرق بين لفظ الكناية الظاهرة ولفظ الكناية الخفية؟ شفت بقى الكناية الظاهرة بيقراها ثلاثة ككلمة أنت خلية، أو يقول لها إيه؟ أنت برية. إيه بقى كلمة برية دي؟ برية يعني أنت برية، بريئة، برية يعني بريئة، بريئة من إيه؟ بريئة من حقوق الزوج، لا حقوق لي عليك. طب متى تسقط حقوق الزوج، كل حقوق الزوج من على الزوجة؟ إن كان لا زوجية، يبقى خلاص الزوجية هدمت. يبقى أنت برية معناه أنت بريئة من حقوق من كل حقوقي لأنني ما أصبحت لك زوجا. لذلك قال العلماء كلمة أنت برية أيضا من الألفاظ الظاهرة، الكناية الظاهرة. يعني نرجع نقول له ماذا قصدت بكلمة أنت برية؟ قال لا 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 لا، أنا ما قصدت بها أنت برية من حقوقي كزوج، إنما قصدت أنت برية من الحمل، ما فيش حمل في بطنك. أنت برية يعني من الدين، لا دين عليك. أنت برية يعني بريئة في تهمة السرقة التي حدثت، هذه أنت برية، أنت مالكيش دعوة بمسألة السرقة، قصدت هذا. نقول له خلاص ليست طلاقا ولا تعد شيئا. لكن قال لا، أنت برية. أنت برية يعني إيه؟ يعني أنت خلاص أنت بريئة من كل حقوقي. ليه؟ لأن خلاص أصبحت أنت في وادي وأنا في واد آخر، فأنا لست زوجا لك. قصدت بأنت بريئة هكذا؟ فقهاء الحنابلة يقولون لك ومن تبعهم بأن هذه ستقع ثلاثة طلقات، وأن هذه المرأة لا تحل لك حتى تنكح نكاحا آخر، هذه المرأة تنكح نكاحا آخر صحيحا كما ذكرت بالشروط التي ذكرتها قبل ذلك. كذلك كلمة أنت بتة. إيه بتة دي بقى؟ أنا معلش أنا بتعمل أجيب كتب الفقهاء عشان لو واحد قرأها، وإحنا هجيب لك الألفاظ اللي إحنا بنستخدمها عشان تعرف ماذا يريدون بهذه الألفاظ. كلمة أنت بتة، بتة يعني لما آتي وأجلس معك وأقول لك مثلا إيه بت في هذا الأمر، يعني إيه بت في هذا الأمر؟ يعني اقطع الأمر ده، اقطع فيه، خلص فيه. فأنا لما أقول لامرأتي أنت بتة يعني أنت إيه؟ يعني أنت مقطوعة. مقطوعة عن إيه؟ مقطوعة عني، مقطوعة عن الزوج، أصبحت بلا زوج. أنت بتة، أنت بتة عند الحنابلة إن نوى بها طلاقا تقع ثلاثا. وواحد يقول لا، أنا قصدت أنت بتة، أنت مقطوعة لا أب لك ولا أم، أنا لا أعرف لها أبا وأما. أو أنت بتة أنت مقطوعة عن الحرام، أو أنت مقطوعة عن بلدك، أو أنت مقطوعة عن عشيرتك. ما قصدت الطلاق، إنما قصدت أنها مقطوعة عن شيء آخر. نقول له خلاص لا يقع بها الطلاق. وكذلك كلمة بتلة. بتلة، بتة زي بتلة، بتلة أيضا يعني مقطوعة منقطعة عن الأزواج. كذلك من ضمن الألفاظ أنت بائن. يعني إيه بائن؟ يعني منفصل. ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله والله بائن من خلقه مستو على عرشه. يعني إيه بائن من خلقه؟ يعني منفصل عن خلقه. ليه بيقولوا منفصل عن خلقه؟ لأن هناك قوما ضحك عليهم الشيطان فاعتقدوا أن الله يتلبس في الآدمي، يكون بداخل الآدمي عياذا بالله، حتى يقول بعضهم أنا هو وهو أنا، يعني استغفر الله هو وربنا، أنا هو وهو أنا، إذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني، استغفر الله العظيم. وهكذا. فلذلك العلماء يقولوا بائن، الله بائن من خلقه. يعني بائن من خلقه يعني منفصل. فالذي يقول لامرأتي أنت بائن يعني منفصلة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
أمين يا رب.
حاولت كثير أنه أتصل على هذه القناة ولكن سبحان الله لم أستطع. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى سهل لي أن أتصل على حضرتك الآن.
الحمد لله.
أحب أنه أتحدث بالنسبة لموضوع الطلاق.
تفضلي.
عشت فترة طويلة، يعني خلال سنوات طويلة في أمريكا، وصار تقريبا 6 سنوات في بريطانيا.
نعم.
فهناك كثير من إخواننا المسلمين يعني من الشرق الأوسط يتزوجوا يعني من الأخوات الأمريكيات الذين اعتنقن الإسلام، وكثير هنا أيضا في بريطانيا أيضا يتزوجون من الأخوات اللي حديثي العهد بالإسلام. فمن هنا يعني الأخ يتزوج فقط مثلا للجنسية، يتزوج مثلا لفترة معينة، يأخذ الجرين كارد أو يأخذ الإقامة ثم يطلقها. وكانت عندي صديقة في أمريكا كانت حديثة العهد بالإسلام، فكانت عندها صاير عادة أنه كل من أحد من المسلمين من الإخوان يعني من الشرق الأوسط يتزوجون سنة سنتين يأخذ الإقامة ثم يطلقها. فهذه يعني الأمر هذا شائع جدا في أوروبا وفي أمريكا أيضا.
نعم.
فما أدري إيش يعني رأي الإسلام والحكم بالنسبة لهؤلاء الإخوة اللي يتزوجنا من الأخوات الحديثات بالإسلام فقط للإقامة. وهناك سؤال آخر أيضا، نجد أنه عائلة مثلا الأخ أحواله المادية ممتازة، فمن هنا الحكومة سوف تقطع عنه المساعدات، فماذا يفعل؟ يذهب عند الحكومة رسميا يطلق زوجته على أساس أنه هم منفصلين، فيبقى الأولاد مع المرأة وهم يعيشون في بيت واحد، والرجل يعني يعيش مع زوجته.
نعم.
ولكن هنا هل هذا يعتبر طلاق؟
نعم.
وهو يكون طالقا لزوجته أو لا؟
حاضر.
أو قد مثلا مرات يضطر لأكثر من مكتب يذهب إليه ويطلق زوجته يمكن 4-5 مرات رسميا على الأوراق، بحيث حتى يحافظ على الإمكانيات المادية ويحافظ على أسرته بدون علم يعني من الجهات الرسمية. فما أعرف ما يعني الحكم في هذا. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حياك الله وبارك فيك وزادك الله علما.
وإياك الله يبارك.
لي سؤال إن شاء الله.
تفضلي.
إذا خطب شاب فتاة ثم أرادت هذه الفتاة أن تفسخ الخطبة، فهل يلزمها أن ترد له كل شيء؟ وإذا كان قد أعطاها ذهبا فهل ترد له الذهب ذهبا أم ترد له قيمة؟
حاضر.
جزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي نحكي مع الشيخ علاء إذا تريدني سريع.
اتفضل معك علاء. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك شيخي. أنا طلقت مرتي هيك صرت غضب جدا جدا عرفت شلون، ورجعت بعد نص ساعة كمان قالت لي أنا ما سمعت، فرجعت كمان عدت عليها اليمين مرة تانية، فهل تنعد طلقة واحدة أم طلقتين؟
نعم.
طلقت زوجتي وبعد نص ساعة كمان قالت لي أنا ما سمعت كلمة طلع، عد لي إياها مرة تانية، فعدت لها إياها مرة تانية اليمين، قلت لها أنت طالق.
في مجلس واحد؟
بتنعد طلقة واحدة ولا طلقتين؟
في مجلس واحد؟
في مجلس واحد.
قلت لها أنت طالق؟
قلت لها أنت طالق أول مرة وثاني مرة.
حاضر.
بيناتهم 10 دقائق تقريبا.
من 10 دقائق؟
10 دقائق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر.
الله يجزيك خير يعطيك العافية.
حاضر. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في حضرتك يا شيخ علاء.
وإياك الله يكرمك.
وجزاك الله خيرا على هذه البرامج المفيدة. بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك في بالنسبة للعصمة بيد الزوجة.
نعم.
ده إيه حكمه في الشريعة الإسلامية؟
حاضر.
لأن كان في برنامج في إحدى القنوات الفضائية بيناقش هذا الموضوع. وكان في أستاذ شريعة وكده وكان الحضور مسيطر، هم نساء طبعا.
نعم.
لما طلعت من الموضوع من غير أي شيء وعايزة حضرتك تبين لنا إن إحنا بنأخذ شريعتنا من وكل أمور حياتنا من الكتاب والسنة وليس من المفكرين والأدباء.
نعم.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
إن أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
كان عندي سؤال لأستاذ علاء بسبب الرضاعة يعني.
تفضل.
كان عندي أنا يعني بإذن الله عاوز أخطب بنت خالتي، بس أمي ساية ابنها ساية ابني اللي هو أصا الكبير.
عملت إيه؟
على أخوي الله أصغر مني.
أنت تريد أن تتزوج من ابن خالتك صح؟
نعم.
طيب أمك بقى ماذا صنعت؟
ساعت أخو ابن خالتي يعني
أرضعت ابن خالتك صح؟
نعم.
لكن هل أرضعت بنت خالتك التي تريد أن تتزوجها؟
لا.
وهل أنت رضعت من خالتك؟
لا.
طيب حاضر.
شكرا شيخ علاء وجزاك الله خير.
الله يكرمك ربنا يبارك فيك.
وسلامنا معلش للشيخ محمد حسان يعني ما شفناهوش النهارده ولا الحد اللي فات.
ان شاء الله يكون معنا يعني الاسبوع القادم باذن الله.
السلام بارك الله فيك وجزاكم الله خير
على ما تفعلونه. الله يكرمك. جزاك الله خير. ارجع للكلام فاقول اذا هناك الفاظ عند العلماء عليهم رحمه الله يسمونها بالكنايه الظاهره وهي التي يوقعها بعض الفقهاء ثلاثا كالكلمات التي ذكرتها كلمه انت بائن، بائن يعني منفصله، انت منفصله، فقال لا انا ما قصدت انت بائن مني، انا قصدت انت بائن يعني انت مخلوق من مخلوقات الله منفصل عن سائر المخلوقات. ماشي يا عم، لن تقع طلقه. لا انا قصدت بكلمه انت بائن يعني انت منفصله مثلا عن زوج قبل ذلك مش عني، لا اشكال. لكن ان قصد بها انت منفصله عني يعني خلاص انفصلت العلاقه الزوجيه، فكلمه انت بائن عند فريق من العلماء تقع ثلاثه. والصراحه بعض العلماء يتوسع في هذا المجال، حتى منهم من يذكر كلمه انت حره، وان كانت الصراحه الكلمه يعني لا يقع بها الطلاق كلمه انت حره. طيب يا جماعه، لكن انا عايز اقول ليه العلماء قالوا ان كلمه انت حره، أو بعض العلماء قالوا أنت حرة، لو قال للرجل لامرأتي أنت حرة تعد من الكنايات الظاهرة، إن نوى بها طلاقا تقع ثلاث طلقات. ليه؟ قالوا لأن الزوج سيد على زوجته. سيد بقى مش معناها أنه هو بيذل المرأة ويهين المرأة، إنما له القوامة، الرجال قوامون على النساء، والقوامة حسن إدارة، حسن إدارة، والله سبحانه وتعالى رفع خلقه بعضهم فوق بعض. فكلمة أنت حرة من أين أتوا بأن هذه اللفظة تصلح للطلاق؟ الصراحة استدلوا بشيئين أو لهم أدلة منها شيئان. الشيء الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله وألفيا سيدها لدى الباب. يعني ألفيا يعني وجد يوسف عليه السلام بيجري ليخرج من الباب، امرأة العزيز خلفه، فتح الباب وجد زوجها أمامه، فلم يقل رب العالمين ألفيا زوجها، إنما قال وألفيا سيدها، يبقى هو سيد لها. طيب السيد يكون عنده إيه؟ يكون عنده أمة. يبقى إذا قال لها أنت حرة يبقى فك هذه الحرية، يعني فك هذه هذا الرق بتاع الزوجية وقال لها أنت حرة فأصبحت بلا زوج. واستدلوا أيضا بقولة الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إنهن عوان عندكم. يعني عوان يعني أسيرات، والأسير بيطلق، الأسير بيطلق بيحرر من الأسر، فقال لها أنت حرة يعني انفككتي من أسر الزوجية. يعني إيه إنهن عوان عندكم؟ عوان أسيرات، يعني لا تستطيع المرأة أن تتزوج بخلاف زوجها إلا إذا فارقها بموت أو بطلاق وخرجت من العدة، وخرجت من العدة هذا معنى عوان، مش يعاملها معاملة الأسيرة لا. يبقى إذن من العلماء من قال إن أنت حرة إن نوى بها طلاقا يقع بها الطلاق، وإن كانت هذه اللفظة يعني من الألفاظ البعيدة شوية. أتوا بلفظة أخرى من الكنايات الظاهرة وقالوا إذا قال لامرأتي أنت الحرج. شفتوا قول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج يأتي بمعنى الشيء الضيق والشيء الحرام، ولذلك من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني أخص من الضيق كمان، ضيق من نوع خاص. ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما ضيق الله عليكم في الدين وما عسر عليكم في الدين، إنما يسر عليكم وسهل عليكم سبحانه وتعالى. ويأتي الحرج بمعنى الحرام، بمعنى الحرام، فكلمة أنت الحرج أنت الحرام. فقالوا هذه الألفاظ أيضا يقع بها الطلاق ثلاثا إن وبها طلاقا. إلا أنا عايزك وأريد من إخواني وأخواتي أن يعلموا، وسأخبركم الآن بالقول الراجح، يعلموا أن في ألفاظ اسمها ألفاظ كناية ظاهرة وألفاظ كناية خفية، ثم سأخبرك بالراجح في الكناية الظاهرة ولا الكناية الخفية، ما الضابط لها على الراجح الذي تقول به الأدلة الشرعية. طب دي يعني دي أمثلة للكناية الظاهرة، طب اضرب أمثلة للكناية الخفية وبعدين نذكر الراجح وخلاصة المسألة تبقى إيه. قالوا من الكنايات الخفية، شوف الكلام بتاع الفقهاء سبحانك يا رب، قالوا لو قال امرأته ذوقي، وإن كان فيها بعض نزاع بين الفقهاء، ذوقي ذوقي ليه؟ لأن الذوق يأتي بمعنى ذوق الفم، الذوق الحسي، ويأتي بمعنى ذوق الطعام، الذوق المعنوي، ذوق حسي وذوق معنوي. حينما يذوق الإنسان كأنه بيقول لها ذوقي ألم الفراق، ذوقي الحرمان من الزوج، ذوقي ألم مفارقة الأزواج، ذوقي. إذا قال لها اذهبي يعني إلى أهلك وأنت طالق، وقصد بكلمة اذهبي إن هذه الجملة، حتى من العلماء من قال خرجي، لو قال لها الحقي بأهلك، لو قال لها اعتدي يعني تربص العدة، استبرئي استبرئي، لأن العدة لما العلماء عليهم رحمة الله يقولون لبراءة الرحم، ليس معناها إن بعض العلماء، خذوا بالكم من النقطة المهمة دي، يجي يقول إيه، ما الحكمة أن يجعل الله سبحانه وتعالى للمرأة عدة بعد أن يموت الزوج أو بعد أن يطلق الزوج؟ يقولون لبراءة الرحم من الإيه، نعلم أن هذا الرحم بريء من الحمل. قالوا الآن نعرف إن المرأة دي ممكن نعرف إن هي حامل ولا مش حامل عن طريق الأطباء والأجهزة الموجودة، وكمان ممكن المرأة وهذه العلة مش علة. ليه يا جماعة مش علة؟ قالوا لأن المرأة التي لم يدخل بها إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 حتى وإن لم يدخل بها، بخلاف إذا طلقها ملهاش عدة، عشان تفرقوا ما بين الطلاق والوفاء. إذا واحد ما دخلش بامرأة لم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، إذا طلقها ليس لها عد، لكن إذا مات عنها لها عد 4 أشهر و10. فقالوا هذه ليست بحامل، يبقى العدة مش عشان براءة الرحم. أقول لكم لما العلماء بيستخرجوا الحكمة من المسألة، الحكمة مش العلة، وفي فرق بين الحكمة والعلة، لأن العلة يقاس عليها وأما الحكم لا يقاس عليها. الحكمة قالوا براءة الرحم دي في الغالب، يعني مش لازم تتواجد في كل فرض من الأفراد. لا يأتي أحد بقى ويبدأ يستنكر على العلماء ويقول هذه ليست بحكمة وهذه كذا لأنها تنتقد بكذا وتنتقد. هم يعلمون هذا، الذين استخرجوا هذا الحكم هذه الحكمة هم يعلمون هذا، إنما يتكلمون في الغالب في الغالب. زي ما إنسان ليه ربنا حرم الخمر، يقول لي اذهاب العقل. طب وإيه تاني من حكمه؟ حتى لا تقع الجرائم، وممكن إنسان يقتل آخر، وممكن يقتل ابنه، وممكن يقتل نفسه. هل من الضروري إذا سكر الإنسان يقتل نفسه ولا يقتل ابنه ولا يفجر بآخرين؟ الجواب لا لا، لكن دي من ضمن الأشياء اللي ممكن تحدث إذا ذهب عقله. يبقى إذن حينما أقول الآن الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا إن في كنايات خفية، الحقي بأهلك، أو أنت لست لي بامرأة، لست لي بامرأة، دي لو نوى بها طلق تقع طلقة، لكن ممكن لست لي بامرأة يعني أنت امرأة ما بترضنيش، أنت مش امرأة حقن الزوجة كويسة، لست زوجة جيدة، وممكن لا حاجة لي فيك، ممكن يقصد بها هذه العبارة، يقصد بها الطلاق وتقع طلاقا إن نوى بها طلاقا، لكن لا حاجة لي فيك ممكن يقصد لا حاجة لي فيك الآن. لو قال لها اعتزلي ممكن اعتزليني، لا تدخلي علي هذه الغرفة، وممكن اعتزلي يعني اعتزليني بتاتا، فأنت في ناحية وأنا في ناحية ولست زوجا لك. فكلمة اعتزلي، اعتدي، استبرئي، لست لي بامرأة، لا حاجة لي فيك، ذوقي، اخرجي، اذهبي، ونحو هذه العبارات، دي من الكنايات الخفية. الكنايات الظاهرة عند الإمام مالك، خدوا بالكم من الكلام ده عشان هنخرج كلام الإمام مالك الآن. الإمام مالك بيقول إن الألفاظ الصريحة والكنايات الظاهرة لا تحتاج عندي لنية. يعني إيه؟ يعني كلمة أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، أنت، دي كلها يقع بها الطلاق عند الإمام مالك حتى وإن لم ينوي، حتى وإن لم ينوي. ليه؟ قال لأن الكنايات الظاهرة مش محتاجة لنية. لكن خلينا مع كلام الجمهور هو الراجح، إن الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية كل منهما يحتاج لنية أو لقرينة. لنية أو لقرينة. طيب، وقلت لكم يعني ايه قرينة. قرينة الحال ان المرأة طلبت او بينهم مشاجرة راح قال لها هذه الكلمة او هو غضبان منها قال لها مثل هذه الكلمات التي ذكرتها في الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية. بعض العلماء يقول هذه الكناية الظاهرة تقع ثلاث طلقات والكناية الخفية تقع واحدة بس الا ان ينوي اكثر. وبعض العلماء يقول الكناية الظاهرة والكناية الخفية تقع واحدة فقط الا اذا نوى اكثر من طلقة، نوى طلقتين او ثلاثا يبقى تقع اثنين او ثلاثا. وحتى لا ندخل في اقوال والاقوال كثيرة، اريد ان اقول الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله، الراجح من أقوال أهل العلم أن كل هذه الألفاظ إذا نوى سواء كانت كناية ظاهرة أو كناية خفية لا تقع بها، لا يقع بها إلا طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة فقط. ما دليلك على هذا؟ دليلي على هذا أن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه أوقع الثلاثة في المجلس الواحد واحدة. نعم، في الحديث الذي عند بعض أهل السنن وأظن عند أبي داود، حينما أتى الرجل وطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أيلعب؟ فقال يا رسول الله ما أردت إلا واحدة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاها صلى الله عليه وسلم واحدة. بعض العلماء يقول لك يا طيب لو الرجل قال له اثنين كان يمشيها اثنين. لا، المسألة النبي ما غضبش علشان النبي غضب لأن الله قال الطلاق مرتان وهذا يأتي بالثلاثة مرة واحدة. المسألة مش عشان إن هو الرجل قال واحدة وإن قال واحدة تبقى واحدة واثنين يبقى اثنين وثلاثة يبقى ثلاثة. لذلك نقل فقهاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الثلاثة واحدة، وأبو بكر كان يوقع الثلاثة في مجلس واحد واحدة، وسنتان من خلافة عمر رضي الله عنه وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله كان يوقع الثلاثة في مجلس واحد واحدة، ثم بعد ذلك أراد عمر أن يغلظ على الناس فبدأ الفقهاء الأربعة يمشون على كده إن الثلاثة يبقوا ثلاثة. لكن هذه فتوى قضائية قضى بها عمر ليغلظ الناس، ليغلظ على الناس. جاز للحاكم المسلم للقاضي المسلم أنه يغلظ على الناس، جاز له هذا إذا أراد أن يعزر الناس، لكن الحكم الأصلي واحدة. وهذا ما أخذ به القانون المصري أن الثلاثة في المجلس الواحد تقع واحدة. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تقع واحدة. لو قال لها أنت طالق بعد خمس دقائق قال أنت طالق، بعد خمس دقائق قال لها أنت طالق، بعد نص ساعة قال لها أنت طالق، تقع واحدة فقط. وهذا الرجل حرام عليه أن يكرر الطلاق، وتكلمت قبل ذلك أن هذا نوع من أنواع الطلاق البدعي في العدد وينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يقع طلقة واحدة لأن الطلقة لا تقع على طلقة إلا إن كان هناك رجعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو قال لها أنت طالق وبعدين أرجعتك وأشهد اثنين ثم قال أنت طالق وقال لها أرجعتك وأشهد اثنين ثم قال لها أنت طالق، لو فعل هذا في دقيقة واحدة تقع ثلاث طلقات. ليه؟ لأن كل طلقة بعدها رجعة، كل طلقة بعدها رجعة، فلا تقع الطلقة على الراجح، لا تقع الطلقة على الطلقة إلا برجعة في المنتصف. طب إذا كان بعد الطلقة، إذا كان المسألة هكذا مع إيه؟ مع الطلاق الصريح، ماذا نقول مع طلاق الكناية سواء كانت كناية ظاهرة ولا كناية خفية؟ لذلك حتى وإن نوى الإنسان بكلمة اعتدي استبرئي أنت بائن أنت بتلة أو أنت بتة أو نحو ذلك قصد بها ثلاثا، الراجح أنها تقع طلقة واحدة حتى وإن نوى ثلاثا، ونقول له نيتك هذه تخالف الهدي النبوي ينبغي أن تتوب منها وأن تستغفر الله. أما من ناحية الطلاق فإنه لن يقع إلا واحدة، لن يقع إلا واحدة. كذلك أريد أن أتكلم على مسألة هامة في الطلاق الكناية أيضا، كلمة أنت علي حرام تكثر قوي على الناس، تبقي حرام علي إن فعلت كذا، إن خرجت تبقي حرام علي، تبقي محرمة علي، أنت حرام علي. لا أتكلم الآن عن الظهار، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو شبهها بمن تحرم عليه على وجه التأبيد، إنما بقول لو واحد بيقول لامرأتي أنت علي حرام، أنت علي حرام، ما حكم هذه اللفظة؟ هذه اللفظة ذكر فيها ابن القيم رحمه الله أن الناس اختلفوا فيها على 20 مذهبا. يا الله، 20 مذهبا أقوال كثيرة، يعني الشعبي ومسروق وأهل الظاهر يقولون لا شيء فيها، وبعض العلماء يجعلها ثلاث طلقات مطلقا، وبعض العلماء يجعلها ظهر مطلقا، وبعض العلماء يجعلها يمين مطلقا، وبعض العلماء يقول إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، وإن نوى يمينا فيمين. أقوال كثيرة في كلمة أنت علي حرام. شفت الكلمة اللي بتخرج من الإنسان سهلة؟ اختلف فيها العلماء، ده منهم اللي بيقول لك دي ظهار وهيبقى فيها كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز لك أن تمس امرأتك في هذا الوقت قبل أن تكفر عن يمينك، إن لم تستطع الصيام تطعم 60 مسكينا. يعني المسألة خطيرة، ومن العلماء اللي يقول لك دي ثلاث طلقات، ومنهم ومنهم. لكن ما أريد أن أناقش كل هذه الأقوال، إنما أريد، لأن الحلقة صاربت على الانتهاء، أن أذكر الراجح. من قال لامرأتي أنت علي حرام، ما حكم المسألة؟ على الراجح من أقوال العلماء، لا نقول ككلمة مسروق والشعبي وأهل الظاهر أنه لا شيء فيها. كيف نقول لا شيء فيها والله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن كان في بعض الروايات أنه حلف صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، أنا عايز أنبهكم على حاجة. أرجح الأقوال في كلمة أنت علي حرام أنها كفارة يمين، كفارة يمين. من العلماء بقى اللي فهم كلمة كفارة يمين اللي قالها ابن عباس إنها كفارة يمين زهار، إن قصد الزهار وإن قصد إلزام نفسه تبقى كفارة يمين، اللي هي إطعام 10 مساكين، هي كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ده حكم كلمة أنت علي حرام. أنت علي حرام كفارة يمين. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من قال لامرأته أنت علي حرام كفارة يمين، أو قال يمين يكفرها، لقد كان سنة نبيكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يريد أن يقول هذا حدث مع رسول الله. بل سئل ابن عمر، قالوا لابن عمر يا ابن عمر من قال لامرأتي أنت علي حرام قال كفارة يمين، قالوا يا ابن عمر لو أراد بها الطلاق قال كفارة يمين، هكذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فحكم بكلمة أنت علي حرام كفارة يمين ابن عباس وابن عمر، ونقل عن أم المؤمنين عائشة وعن أبي بكر الصديق، كما ذكر ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى أنه نقل عن أم المؤمنين عائشة وعن أبي بكر الصديق، ونقل ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، بل ونقل عن عبد الله بن مسعود. فهؤلاء الأصحاب الأجلاء أفتوا في كلمة أنت علي حرام أنها كفارة يمين، وهذا الراجح من 20 مذهب، 20 مذهبا الذي يتكلم فيها العلماء. وإن كانت المسألة تحتاج مني أن أفصل أكثر من ذلك، لكننا اعتمدنا في هذا الكلام على فتاوى الصحابة الكرام وعلى الآية الكريمة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، حينما حرم النبي الأمة علي أو حرم العسل على نفسه عليه الصلاة والسلام. وليس معنى حرمه على نفسه يعني هو سيمتنع، مش معناه أنه هو قلب الحل للحرمة، لا. زي ما إنسان حي أراد أن يمتنع عن نوع من أنواع الأطعمة أو عن ثياب من الثياب، نوع من الثياب أو نحو هذا. لذلك وكذلك يا إخواني، تفريعا على هذه المسألة، إذا شبه امرأته بما يحرم عليه، يعني ليقول لامرأتي معذرة في العبارة أنت علي حرام كالذي يقول لامرأتي أنت علي كالخنزير، طب ما هو برضو حرام. أنت علي كالدم، وقصد الدم المحرم مش الكبد والطحال، يبقى برضو حرام. لو قال أنت علي كالميتة، ما قصدش ميتة السمك والجراد، يبقى لو شبهها بشيء يحرم يبقى هي تساوي كلمة أنت علي حرام. أنت علي كالربا، أنت علي كالميسر، أنت علي كالشرك، كل دي معناها كلمة أنت علي حرام. أكتفي بهذا القدر، وسريعا أجيب على هذه الأسئلة لأن البرنامج اقترب على الانتهاء. الأخت بارك الله فيها التي كانت تسأل إن بعض الإخوة في أوروبا وفي أمريكا يتزوجوا حتى يأخذوا الجنسية ثم بعد ذلك يطلقون، وهذا غلط. أولا في خلاف في مسألة الجنسية، هل يجوز أن تؤخذ أم لا؟ لأنك تدين لهذه الدولة بنصرتها وولائها حتى وإن كانت تعادي دولة مسلمة وكيت وكيت. لذلك العلماء فيهم فيها كلام، فيها كلام طويل، بل دار الإفتاء المصرية أفتت في غير ما فتوى بأن ذلك لا يحل، بأن هذا لا يحل. لكن أنا ما أتكلم الآن على حكم الجنسية ولا ضوابط حكم الجنسية ولا متى يجوز ولا متى لا يجوز وتجوز بشروط ولا لا أو المصلحة الدعوة وماذا نصنع والكلام ده يكون ظاهرا، كل الأمور دي ما أتعرض إليها، إنما أتعرض لشيء واحد. إذا تزوج الإنسان امرأة لفترة محددة، المصلحة لفترة محددة، ثم هو وهو يعقد عليها ينوي أن يطلقها، ما حكم الزواج؟ خلاف بين العلماء. في رواية في مذهب الإمام أحمد أن الزواج ده لا يحل وباطل، لكن الراجح من أقوال العلماء وما رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا وغيره من أهل العلم، طالما أن هذا لم يذكر في العقد دي خيانة لا شك، وأنه لأنه لو قال لها أنا سأتزوجك وسأطلقك، أو قال لأوليها هذا سأطلقها بعدما أخذ الجنسية، لا يمكن أن يزوجوه، لا يمكن أن يزوجوه، لكن يحاسب على نيته التي أضمرها. وأما العقد فهو صحيح، لأن هذه النية ممكن يعاشر هذه المرأة فتعجبه ولا يطلقها ويعاشرها، لنا ما ذكر في العقد وما كان في العقد طالما أنهم لم يؤقتوا ونحو ذلك، أما نيته فيأتم عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنا أود من إخواني وأخواتي حينما يتكلمون ألا ينساقوا وراء كل كلمة تصدر من الغرب ثم نرددها، كلمة الشرق الأوسط الشرق الأوسط أو نحو ذلك، نحن نريد، نحن نعلم أننا أمة إسلام، أننا أمة إسلام. شرق الأوسط أرادوا أن يجردوها من كل ما يتعلق بأمر الدين ونحو هذا. وإذا سئل شيخ إخواني أو سئل أي طالب علم ما نقولش ما رأي الإسلام، ما حكم الإسلام في المسائل الظنية، المسائل القطعية أو الحكم الإسلام فيها كذا، حكم الدين فيها كذا، لكن المسائل الظنية ممكن حكم يكون صواب وممكن حكم يكون خطأ، يكون القول الآخر هو الراجح. لذلك يقال ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، وهو على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده بيبدأ يفتي. لكن ولا يحل لإنسان يقول في كل مسألة حكم الإسلام حكم الدين حكم الإسلام حكم الدين، إنما قول حكم الإسلام في الأمر القطعي، لكن المسائل الظنية ممكن يكون حكمك هو حكم الإسلام وممكن يكون حكم الإسلام في قول آخر أنت لم يترجح لديك، إنما تكلم عما تعتقد أنت. تقول إن هناك أيضا مسألة أخرى كانت مهمة، الأخت بتقول أحيانا عشان يأخذوا أموال من الدولة يذهب فيطلق المرأة رسميا، ذاك يبقى كلام على ورق، كلام على ورق، يطلقها رسميا وبعدين بيعيش معها عشان تأخذ نفقة مع أولادها ونحو ذلك، ويفعل هذا مرارا، زي ما بيحدث هنا أحيانا واحد يروح يطلق امرأته على ورق والمرأة تأخذ ورقة الطلاق ويذهب الابن يقول إن أمي مطلقة وأنا العائل لها، كل هذا حتى لا يدخل التجنيد، حتى لا يدخل التجنيد أو نحو هذا، كل هذا لا يحل. وأنا أخبركم أن جماهير العلماء، أن جماهير العلماء على أن الطلاق ولو كان بكتابة، طالما الطلاق صريح ولو بكتابة قالوا إنها تقع طلقة عند الجمهور. اللي يكتب لزوجته على المحمول، الهاتف المحمول، كلمة أنت طالق في الرسالة ويبعتها لها وقعت أنت طالق، كتب لها هذا في الرسالة وقعت. لذلك أقول لك انتبه، فأغلب أهل العلم عليهم رحمة الله على أن الطلاق بالكتابة إن كان صريحا، ودي ورقة رسمية صريحة بأنها طلاق ولو أضمرت بخلاف هذا، ككلمة أنت طالق الصريحة ما نرجع لنية الرجل فيها، ده عند الجمهور. لذلك هذه الفتوى التي أقولها عامة، لكن من فعل هذا مرارا فليذهب فليأخذ فتوى عين من أحد المشايخ ويحكي له المسألة. أما الذي نظهره بين الناس أقول لكم جماهير الفقهاء على أن هذه طلقة تقع. يقول أيضا أرادت الفتاة، الأخت بتقول أرادت الفتاة أن تفسخ الخطوبة وكانت أخذت ذهبا منه، هي اللي أرادت أن تفسخ، هل ترد له ما أخذت؟ الجواب نعم، طالما هي الفاسقة ترد له ما أخذت، بل ذهب القانون المصري الذي أخذ برأي أبي حنيفة، طالما هي الفاسقة حتى ما فني عينه، حتى ما فني عينه تأتي له بمثله، يعني لو أتى إليها بشيء طالما هي الفاسقة الباقي تعطيه، تعطيه له، واللي تلف تأتي له له بمثله. طب تعطيه الذهب ولا تعطيه القيمة؟ لا تعطيه ذهبه. الأخ بيقول إن هو طلق زوجته مرتين في مجلس واحد، يقول أنت طالق أنت طالق، وبينهما 10 دقائق، هذه تقع طالما بلا رجعة في المنتصف، تقع طلقة واحدة على الراجح من أقوال العلماء. الأخت بتتكلم على العصمة في يد الزوجة، جماهير العلماء على أن العصمة لا يجوز أن تكون في يد الزوجة، لأن هذا حق جعله الرجل للمرأة. يجي واحد يقول طب ده حق للرجل، الرجل تنازل وقال إني ما فيش مشكلة أن العصمة تبقى في يد المرأة، هذه من الحقوق التي لا يتنازل عنها لأن الله جعله ثابتا للرجل. ولذلك اسمعوا للقرآن الكريم، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها اعملوا ايه؟ فتعالين امتعكن واسرع، مش تمتعوا انفسكن وتسرحوا انفسكن وتطلقوا انفسكن، فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. الاخ بيقول اريد ان اخطب بنت خالتي وكان لها ابن خالتي هذه رضعت من امي. لا علاقة يا اخي ولا تحريم، لانك لم تجتمع مع بنت خالتك على مرضعة ترضعك وترضعها، سواء أمك أو أمها أو حتى امرأة في الخارج، فلك أن تتزوجها. وأما ابن خالتك هذه، هذا هو الذي لا يأخذ من عندك من عندكم، لا يأخذ أختك لأنه أخ لكم، أما أنت فيحل لك أن تتزوج من بنت خالتك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.